مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الخاصة والتي تأتي بعنوان العلم والعمل وأوجه الاتصال والانفصال بينهما. هذه حلقة استثنائية أخرج فيها عليكم، دائما ما كنت أتحدث في السياسة، ولكن دعونا نصفي أنفسنا مع علمائنا الأجلاء للحديث في هذا الموضوع الكبير. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. سورة المجادلة الآية رقم 11. أزمة العلم والعمل ما هي حقيقتها؟ وهل همشت الحركة الإسلامية أهل العلم لصالح من سموا أنفسهم بأهل النضال والسبق؟ وأين موقع علماء الشريعة من واقع الحركة الإسلامية اليوم؟ العلم والعمل وأوجه الاتصال والانفصال بينهما في هذه الحلقة الخاصة. اسمحوا لي سريعا أن أرحب بضيوف هذه الحلقة، بداية من على يميني بسماحة الشيخ أحمد فريد، وهو عضو مجلس أمناء الدعوة السلفية. أهلا بك فضيلة الشيخ، شكرا جزيلا لك على تشريفك لنا.
الله يبارك فيك.
وأهلا بك فضيلة الشيخ. ويجلس على يساري فضيلة الشيخ مسعود ابن بشير المحمدي، وهو المشرف على الدعوة والإرشاد بالمدينة المنورة. أهلا بك سماحة الشيخ، شكرا جزيلا لك على تشريفك لنا.
أهلا بكم وأشكركم على إتاحة هذا اللقاء.
أهلا بك. أبدأ بطرح أول تساؤل عليك فضيلة الشيخ، يعني هل يولد العمل، هل يولد العلم العمل بالضرورة أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين. بداية أرحب بضيفنا العزيز يعني فضيلة الشيخ مسعود المحمدي من علماء المدينة المنورة، وإحنا طبعا نحب أهل المدينة وأحفاد الأنصار. وأرحب بأخي الحبيب المقدم أستاذ محمد عبد العال، وهو مقدم يعني له قبوله يعني.
لا فندم، ربنا يخليك، ده شرف عظيم لي أن حضرتك تكون معنا.
ربنا ينفع بيك يا رب، يفتح
ينفع بيك ويبارك فيك يا رب.
طب انا اقدم مقدمه صغيره كده، فضل علم العلماء يعني عشان انا واخد على تصنيف الكتب يعني. نبدا مثلا فضل العباده، وبعدين
نبدا بفضل العلم والعلماء،
وبعدين نتكلم بعد كده على فالايه اللي ذكرتها حضرتك: يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. يعني قد يفهم بعض الناس ان هذه الرفعه في الاخره، ومفيش شك ان في رفعه في الاخره لاهل العلم، ولكن هي رفعه في الدنيا والاخره. فالعلماء هم أرفع الناس منزلة يعني في الدنيا قبل الآخرة، لهم من المنزلة ومن المهابة. ولكن العلماء مش علماء السلطة أو العلماء الذين يداهنون، ولكن يعني كما أرسل الوهب إلى مكحول يقول له: أما بعد، فقد بلغت بظاهر علمك عند الله منزلة وزلفة، فابتغي بباطن علمك عند الله منزلة وشرفة. يعني بيقولوا انت بظاهر العلم الخطب والفتاة والدروس والكتب والسيديهات يعني ارتفعت في قلوب الناس، فباطن العلم هو الخشية، فابتغي بباطن علمك عند الله منزلة وشرف. فالعلم بيرفع أهله في الدنيا والآخرة. رأت أم ولد هارون الرشيد، أم الولد هي الأم التي يطأها الملك فتلد له، فتسمى أم ولد، لو مات السيد فتعتق. فلما دخل الإمام، كان البخاري الشيخ يعني لما دخل خراسان واجتمع الناس يعني عليه، فقالت: من هذا؟ فقيل لها الإمام البخاري يعني محدث أو ابن المبارك تقريبا محدث خراسان، فقالت: هذا الملك لا ملك هارون. وأيضا في قصة عن هارون الرشيد يعني بيقول يحيى بن أكثم وهو أحد العلماء، يقول له: هل تعلم أحد يعني أرفع مني منزلة؟ فقال له: أنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم ذرية العباس بن عبد المطلب وخليفة المسلمين، فلا أعلم يعني أحد يعني أرفع منك يعني أعلى منك منزلة في الدنيا. فقال: ولكني أعلمه رجل جالس في حلقة يقول: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول هذا يعني أرفع منك. قال: هو يعني اسمه مقترن باسم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو في سلسلة حلقة في سلسلة أعلى هذه السلسلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالملوك يموتون وهؤلاء العلماء لا يموتون. كذلك يعني قوله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فقال الآية: تدل على فضل العلم من وجوه. أولا أن الله عز وجل استشهد العلماء، استشهدهم يعني قبل شهادتهم، وفي هذا تعديل من الله عز وجل للعلماء كما ورد في الأثر: يحمل هذا العلم كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. الأمر الثاني أن الله عز وجل قرن شهادة أهل العلم بشهادة الله عز وجل وشهادة ملائكته، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، أي شهدوا، وأولي العلم يعني أيضا شهدوا، ففي هذا أيضا رفع لأهل العلم وبيان لمزية أهل العلم. الأمر الثالث أن الله عز وجل استشهدهم على أجل مشهود عليه، وهو شهادة أن لا إله إلا الله. طبعا آيات كثيرة منها: وقل رب زدني علما، والأحاديث يعني أيضا كثيرة، يعني منها: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالإنسان مهما أعطي من الدنيا لا يدل على أن الله جل أراد به خيرا، ولكن من فقه دين الله عز وجل فهذا نجزم بأن الله عز وجل أراد به خيرا. والمفهوم الحديث يعني بالعكس: من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. فمهما كان الإنسان عنده مليارات وعنده من أموال الدنيا ومن سلطان الدنيا ولم يفقه دين الله، فنحن نقول بمفهوم الحديث: لم يرد الله به خيرا. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله يعني رجل أتاه الله علما فهو يعمل يعني به ويعلمه للناس، ورجل أو رجل أتاه الله الحكمة فهو يعمل بها ويعلمها، ورجل أتاه الله مالا وسلطه على هلكته في الحق أو في الخير.
نعم. السؤال الذي اللي أنا عايز أطرحه على حضرتك دلوقتي هو: دلوقتي إحنا عندنا أهل علم وأهل مشورة وعندنا علماء كتير جدا، هو الحاكم يؤثم لو لم يأخذ برأيهم في الأمور الحياتية اللي احنا بنمر بيها، ولا الحاكم مش مجبر ان هو يرجع الى اهل العلم والعلماء من المسلمين؟
انا هقول لحضرتك اجيب بسؤال يعني هو سهل الإجابة: ما وظيفة الحاكم؟ له وظيفتين: الوظيفة الاولى حراسة الدين، والوظيفة الثانية سياسة الدنيا بالدين، هو يحافظ على الدين يعني ما يضيعش عقائد الناس. الأمر الثاني أنه يسوس الدنيا بالدين، يحكم الناس بدين الله، فهو في كلا الوظيفتين يحتاج إلى العلماء. يعني مثلا زي إدخال الشيعة، ما فيش شك أنه في ضرر بالدين، هيجيبوا الناس يسبوا الصحابة ويتهموا السيدة عائشة رضي الله عنها يعني بما برأها الله عز وجل منه، واعتقادات كثيرة كفرية، الرجعة والبداء والتقية وزواج المتعة وشرك القبور وغير ذلك. فكان واجب على الحاكم، ومصر عامرة بفضل الله بالعلماء سواء من الأزهر أو من خارج الأزهر، فيجب على الحاكم أنه يستعين بأهل العلم.
واجب ولا فرض يا فندم؟ أنه هو يرجع إلى أهل العلماء.
هو الواجب يعني الفرض عند الأئمة الثلاثة خلافا لأبي حنيفة، اللي هو بيفرق بين الفرض والواجب. الفرض ما ثبت بالقرآن، والواجب ما ثبت بالإيه بالسنة، أو الفرض ما ثبت بالتواتر، والفرض والواجب ما يعني ما ثبت بالإيه بحديث الأحاد. فهو يعني الواجب زي الفرض عند الأئمة الثلاثة خلافا لأبي حنيفة. فكان ينبغي على الحاكم يعني أن هو يستشير أهل العلم، بحيث أن هو يعني ما لابد أن يستشير أهل العلم قبل يعني أن يقدم على شيء قد يكون فيه مخاطرة للدين والعقيدة.
هل يأثم لو لم يرجع إلى أهل العلم؟
أنا أظن يأثم طبعا، لأن الخطر كثير. يعني دلوقتي في قرى تشيعت، في حسينيات بدأت في مصر، وفي ناس كانوا مستترين بتشيعهم فأظهروا تشيعهم وأظهروا سب الصحابة، فأنا أظن هو يأثم. وخاصة أن أهل العلم أخذوا العهد على الحاكم يعني قبل أن ينتخبوه أن هو يعني ما يدخلش الشيعة، يعني هو ما جلس مع العلماء وجلس معنا في الإسكندرية والهيئة الشرعية وغيرها، قالوا له يعني خدنا منه عهد على عدم إدخال الشيعة، وقال الشيعة خط أحمر، وبعدين يعني خولف يعني ذلك، لا ندري لماذا خولف دون مشورة العلماء. حتى علماء الحزب الحاكم يعني الدكتور القرضاوي نفسه يعني طبعا معلوم ان هو فقيه الاخوان واعلم الاخوان، مع ذلك يعني كان في التقريب بين سنة وشيعة وتبين له حقيقة الشيعة، وصار الان يحذر منها ويقول ان الذي يستفيد من التقريب هم الشيعة وحدهم، لان هي مش تقريب، هو تشييع اهل السنة. يعني عايز اهل السنة يبقوا شيعة، ما هوش تقريب، وبعدين لا يتصور التقريب، يعني ناس بيكفروا الصحابة ويسبوا يرموا السيدة عائشة رضي الله عنها بالفاحشة والعقائد الكفرية الأخرى، فلما نعمل تقريب معهم هنتفق على إيه؟ على أن نكفر نص الصحابة، لأن دايما التقريب من إيه؟ نلتقي في نقطة في النص. إحنا بنعتقد أن الصحابة هم أفضل ناس وأفضل أولياء لله عز وجل بعد الإيه؟ بعد الأنبياء. يعني
حتى لو ده في العلاقات الدولية بعيدة عن المسألة العقدية،
ما هي لو علاقة، يعني السياسة الخارجية دائما قائمة على المصالح. أنا بتعامل مع أمريكا ومع روسيا ومع كل البلاد لمصلحتي، بس ما دخلش سياح، ما غيرش ثقافة بلدي، ويعني أن دي فيها يعني ضياع للعقيدة.
يعني أفهم الآن بأنه يجب على الحاكم قبل ما يتخذ أي قرار أنه يرجع إلى أهل العلم وأهل المشورة والرأي، وإلا يؤثم في هذا.
نعم يأثم الله.
طيب جميل، أتحول إليك فضيلة الشيخ مسعود، وبداية الحمد لله على السلامة من المملكة العربية السعودية. أنا سعيد أن أنا مع حضرتك. هسأل حضرتك في سؤال، في ناس شايفة أن التهوين من شأن العلماء لم يكن قاصرا على الحركة الإسلامية، وإنما في الحالة اللي احنا فيها دلوقتي يكاد يكون حالة عامة، لماذا برأيكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان لهم الدين، ما بعد فبدء أشكر هذه القناة المباركة التي تبث المنهج السني، ونحن حقيقة في حاجة إلى القنوات السنية، وأنتم تعلمون أن القنوات الشيعية كثرت وأصبحت تغير حتى في أساليب دعوتها إلى باطلها، فلا بد من التنبيه على القنوات السنية أن تجدد في طريقة الطرح وأن تواجه هذا المد الشيعي الإعلامي، حيث إن هذه القنوات كثرت. وأما بخصوص السؤال الذي سألتني إياه، فأنا أجيب بين يدي أحد علماء السلفية الشيخ أحمد فريد، وهذا يعني يجعلني في حياة من فضيلته، وأيضا أجيب مذيعا قديرا تدرج في إدارة اللقاءات، ونسأل الله له التوفيق. فيما يخص التهوين من شأن العلماء، الإشكالية تكمن في أن الشباب الذين ينتمون إلى طلب العلم يتعجلون في مسألة التصدر في باب تبليغ العلم وتعليم الناس الخير، وهذه دائما نؤكد على خطورتها. تجد شاب ليس له في طريق طلب العلم إلا شهور، ولم يقرأ إلا كتيب أو كتابين، وتجده يصدر نفسه حكما على غيره وأقرانه من طلبة العلم، وربما يتطاول على العلماء ويقول العالم الفلاني فيه كذا والعالم الفلاني فيه كذا. وهذا ينقلنا إلى مسألة أخرى، وهي أن العلماء يجب عليهم أن يكونوا واضحين في زجر هؤلاء عن البقاء على ما هم عليه في بقاء في وحل التصنيف والتهجم على العلماء، لأنه إذا تكلم في العلماء المبلغين لشرع الله الذين يحملون رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ترى يوثق به في تبليغ العلم؟ وهذا السلم في علماء أهل السنة يفتح الباب للشيعة وغيرهم ليدخلوا شبهاتهم. إذا كان المسلم لا يعرف من يأخذ منه العلم إلا العالم الفلاني وطعن في هذا العالم، فكيف يأخذ العلم؟
أنا كمواطن بسيط يا فندم، إزاي أفرق بين ان هذا هو رجل من رجالات العلم وان انا يجب ان انا اخذ منه العلم وهذا لا اخذ منه؟ يعني كيف التفرقة بين الاثنين كمواطن بسيط لا افهم ولا اعلم، خصوصا ان في العديد من القنوات الفضائية اللي بيخرج عليها الكثير من المشايخ والعلماء، انا كمواطن كيف افرق بين هذا وذاك؟
هو دائما يقول المحققون انه ينظر في امرين، في تقوى المتحدث والمتصدر للدعوة والعلم وفي علمه. التقوى تعرف من خلال حديث الناس عنه، هل هو من أهل التقوى، أهل الفضل، أهل الصلاح، أم أنه صاحب منكرات وصاحب كبائر. فإذا كان لا يوثق في دينه فكيف يؤخذ عنه العلم؟ والإمام مالك يقول إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ثم الناحية العلمية، لابد من معرفة جهود هذا الإنسان العلمية، كم درس وكم ألف من كتب؟ كم له من مشاركات دعوية وعلمية؟ ماذا لديه؟ ماذا قدم لهذه الأمة؟ ما هي حصيلة النتاج العلمي الذي في ذهنه والذي يتحدث به للناس؟ ما الذي يعتني به هو؟ بعض الناس أوتي علم لكنه يعتني بأمور لا تفيد الناس، ربما يعتني بأمور يعني ليس لها علاقة بواقع الناس، الكلام في فلان وفلان وفلان، ورغم أنه أوتي علما. فهذا العامي أو المواطن البسيط كما تقول يسأل، وأنت من المثقفين، أنت من طبقة المثقفين، والآن الأمة ولله الحمد يعني أصبح كثير من أفرادهم المثقفين، والناس عندهم خير وعندهم بصير، الآن يعرفون حتى بمجرد ما يفتح قناة شيعية أو قناة تدعو إلى باطل يعرف، ويأتيه فرقان في قلبه يقول هذا ليس جيد. ولله الحمد القنوات يعني الدعوية، أنا أتحفظ على كلمة إسلامية، القنوات الدعوية بينت للناس الحق وعرفتهم بأهل الحق. فالشاهد أن ينظر في علمه، الإنسان يعرف إذا سمع أن هذا الشيخ يقول قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر، قال عمر، قال عثمان، قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال الإمام أحمد، قال الشافعي، يعرف أن هذا الرجل يصدر عن علم ويأخذ من معين السلف، وهكذا يتضح.
طيب. التوصيف الشرعي الذي يهون من أهل العلم والعلماء، ما هو التوصيف الشرعي هنا إن هون أحدهم من هذا العالم أو ذاك العالم وأخذ منه كلمة وابتدأ أنه يلعب عليها حتى يكره الناس في هذا العالم؟ هل هناك توصيف شرعي محدد لمن يقوم بهذا الأمر سماحة الشيخ؟
أنا لا يحضرني الآن توصيف له إلا أنه مخذل ومثبط عن انتشار الحق، ويأثم بهذا لأنه يثلم أعراض العلماء الذين يبلغون رسالات الله ويشكك الناس في من يأخذون عنهم العلم. هذا التوصيف الشرعي أو التوصيف الذي
هل يأثم سماحة الشيخ؟
نعم يأثم بلا شك يأثم، لأن هذا العالم إنما شرف وصار له قدر وصار له منزلة لما يحمله من العلم ولما يبلغه من العلم ولما في صدره من الآيات ولما في صدره من الأحاديث ولما في صدره ويحفظه من كلام السلف من الصحابة والتابعين ومن سار على هداهم.
قبل أن أنتقل إلى سماحة الشيخ أحمد فريد، ربما أستطرد في هذه النقطة سماحتكم، يعني البعض يرى وهذا موجود الآن في العديد من البلدان العربية بأن السياسة والدين منهجان مختلفان لا يجتمعان، باعتبار أن السياسة لا تحتكم إلى مبدأ أخلاقي أو ديني. كيف ترون العلاقة بين الدين والسياسة، خصوصا وأن هناك العديد من علماء الأمة يتحدثون في السياسة الآن؟
حقيقة هذا السؤال لو كان عند الشيخ أحمد أنا يعني أكون متطفل الآن إذا أجبت، لكن أضع كلامي بين يديه ولا هو أن يعلق ما شاء.
جميل، أتحول إليك سماحتكم بهذا التساؤل الذي
أو تدعني أبدأ.
تفضل يا فندم.
طب
نسمع والشيخ
نتعاون في السؤال إن شاء الله. تفضل حضرتك.
الأول قضية الفصل بين السياسة والدين، هذه دعوة ليبرالية، فالدين هو الحاكم، إن الحكم إلا لله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. والإسلام من مزاياه أنه جاء كامل وجاء يصلح لكل الفئات ويعالج كل قضايا الحياة، والسياسة من القضايا التي ومن الأمور التي يحكمها الإسلام، والإسلام يوجه الساسة وصناع القرار لما فيه صالح العباد والبلاد في أمور دينهم ودنياهم وآخرتهم. هذا جواب إجمالي، ولكن لابد أن نتأمل مسألة مهمة، وهي أن الذين يدعون إلى الفصل بين الدين والحياة أو الدين والسياسة أقسام. هناك قسم هو لا يحب ذكر الإسلام ويكره أي شيء متعلق بالإسلام، وهذا نحتاج إلى دعوته إلى أن يمتلئ قلبه ببشاشة الإيمان بكمال هذا الإسلام وصلاحيته لكل زمان ومكان. وهناك نوع هو يصلي ويصوم ويحج ويعتمر ولكنه جاهل بأمور كثيرة متعلقة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومتعلقة بالأحكام التي جاء بالنبي صلى الله عليه وسلم والأحكام التي جاءت في كتاب الله، ومنها أن السياسة يحكمها الدين، فهذا يحتاج إلى حوار علمي يبين له فيه. وهناك أناس يعلمون ولكنهم يراوغون، لأنهم يرون أنه إذا حكم الدين في السياسة ستبطل مصالح كثيرة، وهؤلاء ينفع معهم منهج الوعظ والإرشاد والتخويف بيوم المعاد.
نعم.
هذه المقدمة.
سمحت الشيخ، قبل أن تتحدث في هذه النقطة أريد أن أضيف عليها جملة. هل هناك فرق بين الفعل السياسي من جهة والفعل الأخلاقي من جهة أخرى لدى العالم؟
نعم. طب دعني أكمل طبعا. عشان نبقى نكمل نوصل الموضوع وبعدين نتكلم عن الأخلاق يعني. فأنا أقول للذين يقولون لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، أقول النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم الدولة الإسلامية بعد أن أنشئت الدولة الإسلامية في المدينة المنورة بعد 13 عاما من بداية البعثة، مش كان بيحكمها بسياسة ولا كانوا مجرد بيصلوا ويصوموا؟ مش كان في معاهدات مثلا مع بني قريظة وبني النضير، وكان بيراسل يعني ملك الروم وملك الفرس، يعني فدي السياسة، يعني كان بيسوس بيحكم الدولة الإسلامية بسياسة. الدولة دولة أبو بكر الصديق، دولة عمر، دولة عثمان، دولة علي، الخلفاء دول كانوا بيحكموا بسياسة ولا كانوا مجرد عباد في المساجد لهم أوراد وصلاة وقيام ليل؟ يعني الإسلام كامل شامل، ولكن هذه أكذوبة يعني كذبها كرومر لما قال ان الاسلام صلح عقيده ولم يصلح شريعه، انهم عايزين يخلوا الدين علاقه بينك وبين الله عز وجل، صل كما تشاء وصم كما تشاء وحج واعتمر كما تشاء، ولكن ما تطبقش يعني الاسلام ما يتدخلش بقى في كل حاجه، في السياسه الداخليه والخارجيه والسياسه بين الشعوب. طبعا هذا الكلام يعني فاسد، لأن الله عز وجل يقول إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، والإسلام هو إسلام القياد والاستسلام لله عز وجل. وقال أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فنقول بس هي السياسة الإسلامية غير السياسة اللي هي قائمة على الكذب والخداع والنفاق والدجل والوعود الكاذبة وأن يضع يده في يد أعداء الشريعة بحجة يقول دي موازنات سياسية، يعني محط إيدي في إيد الشيعة مثلا وإيدهم ملطخة بدماء إخواننا في سوريا وأقول دي موازنة سياسية، أو أن أنا أروح روسيا وأقول إن إحنا بنثمن الدور الروسي وعايزين نتحالف مع روسيا، مع أن المواقف متضادة تماما. يعني أنت بتتحالف مع واحد، تتحالف مع واحد موافق لك في المناهج، لو راح السعودية أو راح قطر أو راح السودان أو ليبيا، دي بلاد أهل سنة وبلاد إسلامية وعرب وموافقين لهم في المصالح وفي العقيدة وفي اللغة، فماشي أن نعمل معاهدات مع هؤلاء، ما روحش للروس وروح للإيرانيين اللي هم بيدكوا يعني سوريا، يعني يوميا بنشوف القتلى وبنشوف البيوت متهدمة على أهلها. فنقول أن ينبغي أن تكون السياسة مقيدة بالشرع، يعني شرع ربنا بيحكم كل التصرفات الإنسان، سواء كانت العبادات او الايه، يعني تصرف الافراد مع الافراد او الشعوب مع الايه مع الشعوب.
نعم.
فكلمه لا سياسه في الدين ولا دين في السياسه زي ما قال فضيله الشيخ، ده كلام الليبراليين، يعني عايزين يعزلوا الاسلام في المسجد، ده مال قيصر لقيصر ومال الله لله، يعني انت الاسلام بتاعك يبقى مجرد عبادات.
نعم.
وكانها ايه علاقات خاصه كده.
انا سالت هذا السؤال عشان الاحتكام لاهل العلم دائما والعلماء. نعم. وفضل أهل العلم، ولكن أنا النقطة اللي أنا عايز يعني أخذها أكثر من سيادتكم ومن فضيلتكم زي أي مواطن بسيط، يعني هو في فرق، هل هناك فرق بين الفعل السياسي، السؤال اللي أنا سألته.
نعم.
لحضرتك من جهة، والفعل الأخلاقي من جهة أخرى لدى رجل الدين وأهل العلم؟
لا طبعا، المفروض اهل العلم يعني المفروض يكونوا يعني قمه في الاخلاق وفي في الدعوه وفي العباده والاحوال الشخصيه وفي يعني في العلم وفي كل شيء، يعني ما يفترقش الامر الاخلاقي عن الامر عن عبادته وعن دينه وعن كلامه في السياسه يعني.
نعم.
يعني ما يجوزش انه يجذب مثلا ويقول ده مصلحة الدعوة في كده، ما يقولش لنا ازور الانتخابات واقول عشان احنا ايه، احنا الفصيل الوحيد اللي يصلح لحكم البلاد والفصائل التانية ما عندهاش خبرة سياسية واحنا اللي فاهمين وهم مش فاهمين. فانا اقول ان التزوير حرام على كل حال، وان الكذب حرام على كل حال، دي اشياء يعني ما يعني محرمة ينبغي يعني وده أمور أخلاقية يعني ما
هناك سماحة الشيخ بعد السبعينيات هناك من يقول إنه ندر في الحركة الإسلامية وجود الأزهريين وكانت شدة القيادة لأهل الطب والهندسة وهناك من يتحدث عن عبارة ربما سادت ليس في دعوتنا مكان الاثنين العسكري والأزهري هل هذا صحيح وكيف تفسرونه؟
لا احنا طبعا نعترض على هذا الكلام يعني مفيش مكان الأزهري والعسكري ولكن قصر العلم على الأزهر يعني ظلم برضو لأن في ناس تضلعوا في العلم يعني ما تشوف الشيخ الألباني مثلا ما كانش أزهري وما كانش معه حتى يعني دكتوراه ومع ذلك دكاترة الجامعة ما يجوش تلامذة للشيخ الألباني كان أعلم أهل الأرض بشهادة الشيخ ابن باز والمعاصرين يعني من الشيوخ فقد يفتح لإنسان في العلم وما هوش في الأزهر ولكن ما نطعنش أيضا في علماء الأزهر على إنه على رأسنا يعني في شك إن الأزهر فيه علماء وفيهم صدق وفيهم علم وفيهم التزام وفيهم خير ولكن ما نقولش لابد أن يكون أزهريا لأن إن ده رجل دين وده رجل دنيا مش موجودة يعني الصحابة تشوف الصحابة كلهم كانوا رجال عندهم علم وعندهم يعني الدين مش قصر على أناس بعينهم ولكن ده فضل ربنا عز وجل يفتح على إنسان في العلم وفي العبادة يعني شوف الشيخ أبو إسحاق القبول للشيخ والشيخ محمد حسان مثلا الشيخ مازن يعني الشيخ محمد بن إسماعيل ما همش من الأزهر ولكن إلا الشيخ مازن طبعا من علماء الأزهر ولكن تضلعوا في العلم عندهم صدق وإخلاص وكان لهم قبول
وسمحتكم أيضا ولكن ألا تظن بأن الحركة الإسلامية بحاجة إلى مراجعة عامة وإعادة تنشيط الحركة الإسلامية وفق متطلبات المرحلة اللي احنا فيها دلوقتي
هو أنا معاك إن بعد الثورة حدث يعني زي الانفلات الأمني في انفلات أخلاقي وفي انفلات أيضا في طلب العلم يعني دروس العلم ما عادتش زي الأول يعني المسجد كان بيمتلئ في طلبة العلم دلوقتي بقى صفين أو ثلاثة إما ناس انشغلوا بالسياسة وبالأحزاب أو إن هم إيه يعني المشاكل البلد يعني شغلتهم فمحتاجين فعلا ناس ترجع للمساجد ترجع لحلقات العلم نرجع لأدب الحوار نرجع لل يعني يكون في ميثاق يعني في التعامل بين العلماء وبين الدعاء يعني ان يكون في ميثاق شرف ما فاجئش ان واحد جاي يطعن فيا مثلا ويتهمني مثلا بانني منافق او كذا يعني مع ان الحكم على النيات ده مش يعني مش يعني قد يكون في طرح سياسي زي المبادرة اللي حصل من حزب النور يعني كان ممكن بعض الناس يقول لا دي المبادرة دي مش كعمل سياسي وكان طرح يعني بيقترحوا يقول نتفاوض في الثمن بنود دول فما يجيش واحد يقول لا ده انتوا عملاء امن الدولة لا فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لما أسامة تبع رجلا وشاهد أن لا إله الله وقتله أسامة والنبي صلى الله عليه وسلم قال له أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله قال إنما قالها تعوذا من القتل عشان ما يقتلش فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنكر عليه وقال هل شخخت عن قلبه فالأصل حسن الظن يعني وخالد بن الوليد في فتح مكة لما قال ناس صبأنا أرادوا أن يقولوا أسلمنا فلم يحسنوا فقالوا صبأنا يعني خرجنا عن دين الأباء والأجداد لأنهم كانوا يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم الصابئ لو خرج عن دين أبائه وأجداده فقتلهم خالد فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أبرأ إليك ما فعل خالد فالمفروض ان ما تحكمش على نيتي ولا ما احكمش على نيتك ولكن العمل الظاهر قد تكون ان هذه مبادره يعني غير سويه غير سليمه ولكن ما تقوليش ان انت عملاء امن الدوله وان انت تنزل ايات المنافقين عليا فاحنا عايزين يكون في ميثاق شرف بين اهل العلم في الايه عدم التجريح وعدم التشهير والنصح يعني في السر بدل الايه التشهير
نعم سمعت الشيخ مسعود يعني بين العلم والعمل فضيلة الدكتور هل يصح عمل دون علم اليوم في زماننا في أيامنا هل يعذر الجاهل بالعلوم الشرعية التي تجب عليه لأداء الفرائض والواجبات الدينية سأخذ من سماحتكم إجابة ولكن اسمح لي وأيضا فضيلة الشيخ أن نخرج إلى هذا الفاصل القصير من بعده نستكمل هذا الحوار الماتع العلم والعمل وأوجه الاتصال والانفصال في هذه الحلقة وفي هذا الحوار الخاص مع فضيلة الشيخ أحمد فريد عضو مجلس أمناء الدعوة السلفية وفضيلة الشيخ مسعود ابن بشير المحمدي المشرف على الدعوة والإرشاد بالمدينة المنورة ابقوا معنا.
الحق يجمعنا على الإيمان والتقوى، وكل الدنيا تسمعنا، وينبض قلبنا صدقا لوجه الله تسمعنا، وينبض قلبنا صدقا لوجه الله مسعانا.
السلام عليكم مرة أخرى، وأهلا بكم في هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن أزمة العلم والعمل، ما حقيقتها، وهل همشت الحركة الإسلامية أهل العلم لصالح من أسموا أنفسهم بأهل النضال والسبق، وأين موقع علماء الشريعة الآن من واقع الحركة الإسلامية اليوم. أرحب بكم مرة أخرى وبضيوفنا الكرام، الشيخ أحمد فريد عضو مجلس أمناء الدعوة السلفية، والشيخ مسعود ابن بشير المحمد المشرف على الدعوة والإرشاد بالمدينة المنورة. فضيلة الشيخ، قبل أن أدخل إلى نقطة وهي التي سألتكم فيها، بأن هل يعذر من لا يعرف في الأمور الشرعية أو الجاهل بالعلوم الشرعية التي تجب عليه لأداء الفرائض والواجبات الدينية؟ في سؤال أريد أن أسأله الآن في موضوع الحركة الإسلامية. من المعروف أن مجمل الحركات الإسلامية في الوطن العربي والإسلامي كان العلماء من أسسها. لو أردنا اليوم أن نتحدث عن الحركة الإسلامية في واقعنا المعاصر، ما حاجتها إلى العلماء؟
العلماء هم الذين يفقهون دين الله تبارك وتعالى وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم،
نعم،
وهم الذين يقدرون معرفة المصالح ويحرصون على أن يحوزها من يفيد منهم ويحوزها كل مسلم، وكذلك يقدرون مسألة دفع المفاسد،
نعم،
والمقارنة بين المصلحة الكبرى والمصلحة الصغرى، وبين المفسدة وبين المصلحة، وبين المفسدة الصغرى والمفسدة الكبرى. هذه الموازنات لا يحسن الدخول فيها والقيام بشأنها إلا العلماء، ولذلك الأمة محتاجة إلى العلماء في كل شأن من شؤون حياتها.
نعم سمحت شيخ، هناك من اتهم الحركة الإسلامية بأنها همشت العلماء، همشت أهل العلم لصالح من أسموا أنفسهم بأهل النضال والسبق، هل توافقون على هذا القول ولماذا؟
أنا أقول أن هذه اليقظة التي في الأمة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى، هي بسبب جهود العلماء، ولم تأتي بسبب يعني جهود ذاتية من أفراد أو بجهود أناس لم يكن لهم صلة بالعلماء، فالعلماء هم المؤسسون لما تراه من انتشار الدعوة إلى الحق ولزوم الحق ولزوم السنة وظهور السنة. فمن يريد أن يقول أن الشباب الذين يعملون في الحقل الدعوي هم بغنية عن العلماء لأنهم يستطيعون أن يقوموا بشؤون نصر الإسلام ونشر السنة، فهذا مخطئ. لا يمكن أن ينشر علم أو تبصر الأمة بما يفيدها إلا بجهد العلماء وبالعودة إلى العلماء، الرجوع إلى أهل العلم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو أنهم ردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم.
نعم.
فلابد من الرجوع للعلماء.
هل تشاهد يعني الآن تقصير من الحركة الإسلامية في تقديم العلماء؟
الحقيقة يعني هو الجهد متسارع في الدول الإسلامية في النهضة العلمية والثقافية والشرعية، وفي بعض الدول يحصل، وأنا حقيقة طريقتي لا أتدخل في شأن دولة بعينها، إنما كلامي دائما عام ولا أحدد موقع ولا جماعة بعينها، إنما أتحدث في العموميات فيما ينفع الجميع في كل بلد، وهذه طريقتي. فأقول هذا التسارع الثقافي والعلمي والتسارع في نشر الدين بدون وجود حوار وأسس تعاون وأسس تفاهم بين الأطراف العاملة، هذا يفوت الرجوع إلى العلماء ويحدث إرباك في الصف العامل في الحقل الدعوي. ولو أنه كان هناك حوار عند النقاط التي فيها اختلاف، وهناك يعني نوع من التراحم فيما بين العاملين في الحقل الدعوي على اختلاف توجهاتهم، ويأخذ هذا ما ينفعه وهذا ما ينفعه، ويعود الجميع إلى هذه الكتاب والسنة، لتلافت الأمة كثير من الأخطاء التي وقعت فيها بعض الشعوب الإسلامية.
هل العلم والعمل قد ينفصلان أحيانا؟
لا أرى أن العلم ينفصل عن العمل ولا العمل ينفصل عن العلم. لابد أن الإنسان إذا علم علما فإنه يعمل به، إذا لم يعمل به فهذا مساء يوم القيامة عن العلم الذي لم يعمل به. والفائدة من العلم أن الإنسان ينجو بنفسه من الجهل ويصلح دينه ويقوم بحق الله جل وعلا وبحق الناس من حوله الذين لهم حقوق عليه. ولا يمكن أن يأتي هذا إلا بعلم. يعني لو إنسان صلى ولم يأتي ببعض الواجبات كانت صلاته فيها أخطاء.
طب خلينا أسأل بطريقة أخرى، هل كل علم معتبر أو كل عمل معتبر شرعا؟
يعني إذا كنت تقصد العلوم، هل المقصود بالعلوم العلوم الشرعية فقط؟ نقول هناك العلم الذي يجب على كل مسلم عينا، وهو أولا العلم بمسائل العقيدة التي يسأل عنها، ما دينك، من نبيك، من ربك، هذه الأسئلة الثلاثة التي ستكون في القبر، وهذه العلم بها العلم بالله جل وعلا والعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم والعلم بدين الله. أيضا في عبادة العبد، عبادة العبد الصلاة، هذا فرض عين يتعلمه الإنسان، لابد أن يعلم كيف يصلي، كذلك الطهارة وشروط الصلاة الستة التي ذكرها العلماء. إذا كان صاحب مال يجب عليه أن يعلم حق الله جل وعلا في المال، الزكاة، كيف يزكي. إذا كان إنسان متزوج يعرف الأحكام الشرعية التي في موضوع الزواج وهكذا. وإذا كان يبيع ويشتري يعلم الأحكام، فبحسب ما يكون هو مشتغل به. لكن الفرائض لابد أن يتعلم الأحكام التي تصلح بها الفريضة. أما في خصوص العلوم الأخرى فهي فرض كفاية على الأمة، لابد من وجود علماء في جانب الطبي وفي الجانب الهندسي وفي الجانب التقني، وكذلك خبراء في التجارة، وكذلك خبراء في السياسة، وكذلك خبراء في الاقتصاد، وهكذا. هذا الفرض لابد من توفره، إذا الأمة تركته تأثم جميعا، لكن لابد من توفره وهو موجود في الأمة الإسلامية. ولا يعني أننا ندعو إلى الاهتمام بالعلم الشرعي أننا نقول تهمل العلوم الأخرى، لابد من العناية بالجميع.
أنطلق سماحتكم من هذه النقطة إلى سماحة الشيخ أحمد فريد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جعل طلب العلم فريضة على كل مسلم، ما هو الحد الأدنى من المعلومات الشرعية التي يجب على المسلم أن يتحصل عليها ليكون عمله مقبولا عند الله عز وجل؟
هو فضيلة الشيخ أشار للعلوم الواجبة اللي هي يعني علم العقيدة، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فواجب على كل مسلم أن يتعرف على ربه الجليل عز وجل بأسمائه وصفاته وربوبيته وإلهيته. فعلم التوحيد علم واجب، كل ويسأل في القبر من ربك، فالمؤمن يقول ربي الله، والثاني يقول ها لا أدري، العلماني والليبرالي وما كانش عارف يعبد إيه بالضبط. الشيعي اللي بيقول لو قلت يا الله فأنت مشرك، ولو قلت يا علي فأنت موحد، يعني ما يقولوا له من ربك هيقول علي ولا هيقول. فنقول إن يجب عليك تعلم علم العقيدة، علم الفرائض، اللي كان عنده مال علم الزكاة، علم الطهارة والصلاة، عايز يحج مثلا أو يجب عليه الحج علم. وفي واحد بيعاني البيع والشراء، واحد تاجر تعلم المعاملات حتى لا يقع في الربا وهو لا يدري. في علوم تانية بقى، علم المواريث مثلا، الزواج والطلاق والعلوم الأخرى والعلوم الخادمة زي مصطلح الحديث واللغة وأصول الفقه، يعني هذه فرض كفاية على الأمة.
طب أنا بس عشان أسأل بطريقة، يعني أنا خدت السؤال ده عشان مدخل لكي أبسط على الناس وأبسط على نفسي أيضا، يعني هل يصح عمل دون علم اليوم في زماننا وفي أيامنا؟ يعني الجاهل بالعلوم الشرعية ليه عذر في الأمور التي تجب عليه لأداء الفرائض والواجبات الدينية لو ما كانش يعرفها أو لا يعلمها، أم أنه لا يعذر في هذا الأمر أو لا يعذر؟
هو طبعا واجب عليه أن يتعلم، يعني واحد راح يحج مثلا وما تعلمش فقه الحج، فطبعا هو واجب عليه يتعلم فقه الحج، وإلا يبقى في خلل في الحج، فهو يعني بيأثم لتقصيره في طلب العلم إذا كان قادر على العلم يعني. ولكن في الجاهل المحض اللي هو واحد لا يقرأ ولا يكتب، فده مقلد، يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فيسعى التقليد، انه يجي يقول لك انا عايز اطلق زوجتي كيف اطلقها، انا عايز احج كيف احج، انا عايز اطلع زكاه مالي، فده مش هيسال عن الادله بقى من الكتاب والسنه ومناط الحكم وإيه علة الحكم، شيء ما هوش من أهل الإيه النظر، فده مقلد يسع التقليد ويسع. وأيضا لو ضاق الوقت أو مسألة اختلف فيها العلماء وفيش وجه للترجيح، أو إن المسألة مسألة اجتهادية يعني اختلفت أنظار العلماء فيها، فيجوز له أن إيه أن يقلد. ولكن على كل حال يعني طلب العلم فريضة على كل مسلم، وقلنا العلوم الإيه الواجبة مش كل العلوم، ولكن في علوم فرض كفاية وفي علوم فرض عين.
طب فضيلة العلم مقدم على فضيلة العمل على ما ذهب إليه جمهور العلماء، كيف يمكن أن نوضح هذه الفكرة وهذه المسألة سريعا سمعنا؟
هو الإمام البخاري قال العلم قبل العمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فالعمل إذا لم يكن بعلم يعني كان يعني ما يفسد يعني أكثر مما يصلح. فلابد من العلم، يعني لابد أن يبدأ بالعلم أولا، يعني قبل الإيه قبل العمل، العلم قبل القول والعمل. وقال الإمام البخاري تفقهوا قبل أن تسودوا، أو قال عمر بن الخطاب، ده حديث معلق في أو أثر في البخاري. قال الإمام البخاري وبعد أن تسودوا يعني تصيروا سادة، وقد تعلم الصحابة وهم كبار. وقال الإمام الشافعي تفقه قبل أن ترأس، قبل أن تبقى رئيس في الأسرة، رئيس في العمل، رئيس في مكان، الواحد يتفقه، لأن لو صار رئيسا هيفوت التعلم، ما عندوش وقت ومشغول، وقد يمنعه الكبر أنه هو يجلس عند أقدام العلماء يتعلم منهم. فلا بد من البداية بالعلم، يعني العلم قبل القول والعمل.
نعم، لم يتبقى لي إلا دقيقة ونصف، وأرجو سريعا في هذا الأمر لأنني أريد أن أستفيد من سماحتكم ومن سماحة الشيخ أيضا. يعني نجد هناك من يتطاولون على الناس بدعوى الانتساب إلى حركة أو تيار أو تنظيم أو جماعة معينة، نجد أيضا هناك من يستأثرون بالمناصب والمواقع لمجرد أنهم من هذه الفئة أو المجموعة. يعني هذه السلوكيات ما حكمها شرعا وكيف يمكن معالجتها؟
أولا من يملك زمام الأمور لا يجوز له أن يولي شخصا يعني في مكان وغيره أكفأ منه، لأن هذه خيانة للأمة وخيانة لله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن يكون التقديم بحسب الكفاءة، مش بحسب ده من جماعة معينة أو ده ينتسب إلى أو ده قريبه أو ده دفع رشوة أو بأي دافع. ينبغي أن يقدم الأكفأ في كل عمل لأن هذه أمانة.
نعم، في هذه النقطة سريعا سماحة الشيخ التي سألتها في أقل من 30 ثانية لو تكرر.
نعم، أولا إصلاح القصد، إصلاح النية، المقصود وأن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فمتى كان المقصد هو إرضاء الله جل وعلا إقامة هذا الدين صلحت القلوب، فأصبحت القلوب تختار من هو الأكفأ كما قال الشيخ. الأمر الثاني لابد من المشورة في كل شأن، يعني أنت مثلا كفريق إعداد تختار مثلا بعض زملائك، تشاور غيرك قد يكون عنده رأي لم يبدر في ذهنك. الأمر الثالث التجربة والخبرة، ربما المرة الأولى يحصل خطأ، المرة الثانية يحصل خطأ، والمرة الثالثة يحصل مطلوب.
شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ مسعود ابن بشير المحمدي المشرف على الدعوة والإرشاد بالمدينة المنورة، شكرا جزيلا لك على هذا الحوار الماتع، ويعني أرجو أن كنت ضيفا خفيفا على سماحتكم.
شرفنا بكم.
شكرا جزيلا لك، وأتوجه بشكر إلى فضيلة الشيخ أحمد فريد عضو مجلس أمناء الدعوة السلفية، شكرا جزيلا لك، وأرجو أن كنت ضيفا خفيفا على سماحتكم، وأرجو يعني ألا أكون قد يعني ضايقتكم ببعض الأسئلة وما شابه. شكرا لسماحتكم. الناس موتى وأهل العلم أحياء، والناس مرضى وهم فيهم أطباء، والناس أرض وأهل العلم فوقهم مثل السماء، وما في النور ظلماء، هل يستوي العلماء والجهال في فضل، أم الأنوار كالظلماء؟ شكرا لكم على حسن المتابعة. كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وعلم الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا، وسوى ذلك وساويس الشياطين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الحق يجمعنا على الإيمان.